أن تقارير الوكالة لم تذكر أي تقصير أو وقوع انحراف في المواد والأنشطة النووية، مضيفا أن الدول الأوروبية صاغت قرارا تتناقض أحكامه الرئيسية مع تقرير مدير الوكالة لتحقيق أهداف سياسية. وأعلن البيان إصدار منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أوامر لتشغيل مركز تخصيب جديد كرد على هذا القرار. أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها ستقوم باستبدال أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بأجهزة حديثة من جيل السادس في منشأة فوردو. رئيس المنظمة محمد إسلامي أوضح أن إيران ستقوم بإنشاء مكان ثالث لتخصيب اليورانيوم وقد تم تجهيز موقعا آمنا له، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع أمام القرار المسيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية. في سياق متصل قال المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالفاندي إن دول الغرب وأمريكا يرتكبون خطأ استراتيجيا عبر هذه الخطوة، واصفا هذا النهج بالفاشل ولن يجدي نفعا مع إيران كما حدث في السابق. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية استعداد القوة البحرية لحرس الثورة بالكامل للرد على أي تهديد والاستجابة لأي سيناريو. وأشار اللواء حسين سلامي إلى الأهمية الاستراتيجية للخليج الفارسي كأحدى المناطق الدفاعية الحيوية للجمهورية الإسلامية، لافتا إلى بذل إيران الجهود للحفاظ على مصالحها الإقليمية والبحرية. وأشاد اللواء سلامي بقدرة القوة البحرية لحرس الثورة على العمل بشكل جيد في المعارك البحرية القريبة والبعيدة. وفي سياق آخر أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أمرا ببدء سلسلة مناورات اقتدار القوات المسلحة للعام الجاري بهدف النهوض بقدراتها الدفاعية وتقييم جهوزيتها. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن تأكيد القيادات العسكرية الإيرانية استعدادها للرد بقوة في حال تنفيذ أي عدوان على إيران ومواجهة جميع السيناريوهات.
تصريحات متعددة أطلقها المسؤولون الإيرانيون ردا على التهديدات والتصريحات التي تتحدث عن نية كيان الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا شن اعتداءات على مواقع نووية في إيران، حيث أظهرت التصريحات استعدادا عسكريا إيرانيا كبيرا لأي حدث أو تطور. قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد استعداد وجهوزية القوات الإيرانية لمواجهة أي حروب محتملة وعلى أي مستويات، وحذر سلامي العدو من ارتكاب أي أخطاء داعيا إياه إلى التفكير في تداعيات إجراءاته.
العدو يهددنا بحرب عسكرية ونحن جاهزون لكل السيناريوهات ولدينا استراتيجية عسكرية قوية لا يمكن إخراج إيران العظيمة من الساحة، ولقد فشلت محاولات عزلنا سياسيا. الشعب الإيراني شعب واع، والوعي إلى جانب الإيمان هو العنصر الرئيسي للانتصار في المعارك متعددة الأبعاد.
إلى ذلك أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة العميد إسماعيل قاآني أن مزاعم ضعف إيران والمقاومة هي مجرد أحلام، وقال إن إيران والمقاومة طورتا قدراتهما العسكرية خلال الأشهر الماضية بمستوى يذهل الجميع. وفي السياق نفسه قال مسؤول أمني إيراني كبير بأن البلاد الآن في أعلى مستويات الجاهزية العسكرية، وقال إنه في حال سعت الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني إلى أي عمل عدواني فستفاجئهما إيران. ورداً على التهديدات الأمريكية وتقارير انسحاب الدبلوماسيين الأمريكيين من بعض دول المنطقة، أشار المسؤول أن ما يفعله الأمريكيون ليس رسالة تهديد لإيران بل هو رد على التهديدات الإيرانية ضد مصالحهم. كما أكد أن الكشف عن العملية الاستخبارية الإيرانية الكبرى ضد الكيان الصهيوني منح طهران تفوقاً استخباراتياً واسعاً فيما يتعلق ببنك الأهداف الأمريكية والصهيونية. إلى ذلك أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري أمراً ببدء إجراءات سلسلة مناورات اقتطار القوات المسلحة للعام الجاري بكلمة السر يا علي بن أبي طالب عليه السلام. وقال مركز الاتصال بالأركان العامة بأن اللواء باقري قال إن الهدف من إجراء المناورات هو النهوض بالقدرات الدفاعية والردع لدى القوات المسلحة وتقييم جهوزيتها، ويتم التخطيط لهذه المناورات وتنفيذها في ضوء التغيير في التقويم السنوي للقوات المسلحة والتركيز على تحركات العدو.
أكد قائد حركة أنصار الله أن الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة يستغلان معاناة الأهالي في قطاع غزة لتحويل الإغاثة إلى وسيلة إبادة جماعية. ودعا السيد عبد الملك الحوثي الأمة الإسلامية والعربية للتحرك الجاد لنصرة فلسطين، مضيفا أن تجاهل ما يحدث بغزة سيؤدي لمزيد من الخسارة والانهيار في حاضر ومستقبل الأمة. واتهم السيد الحوثي بعض الأنظمة العربية والإسلامية بالتواطؤ مع العدو الإسرائيلي عبر تصنيف فصائل المقاومة ضمن قوام الإرهاب، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أغراضه من الحرب على قطاع غزة. استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز إسرائيلي بين جنين وطول كرم في الضفة الغربية. واعتبرت حركة حماس العملية ردا مشروعا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، داعية الفلسطينيين إلى تصعيد المقاومة بعمليات موجعة تربك حسابات الكيان وتفشل مخططاته. وفي نابلس استشهد شقيقان فلسطينيان برصاص الاحتلال أثناء محاولتهما الوصول إلى منزلهما لإجلاء ذويهما المحاصرين منذ بدء العامة العسكرية، فيما نفذت وحدات الكيان حملة دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال 20 شخصا من أهالي المدينة. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد أكثر من 50 مدنيا جراء استمرار ضربات وحدات الاحتلال في على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 55,200، مشيرة إلى تخطي عدد المصابين حدود 127,800 منذ بدء العدوان عام 2023. حذرت وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من الاستمرار بالعمل بآلية المساعدات الأمريكية المزعومة في قطاع غزة. مفوض الوكالة العام فيليب لازاريني أوضح أن هذه الآلية تديرها مؤسسة غزة الإنسانية تحت حماية جيش الاحتلال ومرتزقة أمريكيين، مضيفا أن الآلية مهينة وتعرض الأرواح للخطر دون معالجة أزمة الجوع المتفاقمة. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. طهران ترد على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتشغيل مركز جديد للتخصيب. قائد حركة أنصار الله يدعو الأمة الإسلامية لنصرة فلسطين ويحذر من عواقب التخاذل. واستشهاد فلسطيني بعد تنفيذ عملية إطلاق نار على حاجز عسكري للاحتلال بين جنين وطول كرم. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. خلال حلقات هذا البرنامج نناقش معا آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. كونوا برفقتنا. مستمعينا الكرام، نحييكم ونفتح اليوم ملفا بالغ الحساسية والتعقيد، وليس عن الحرب فقط بل عما بعد الحرب، عن من يمسك بخيوط الدولة ومن يرسم خرائط النفوذ والقرار داخل مؤسساتها العسكرية والأمنية. قضيتنا اليوم ليست عن سقوط نظام بل عن ولادة نظام جديد يقال إنه انتقالي، لكن الوقائع تشير إلى أن القوى الكبرى هي التي ستحدد طبيعته وحدوده وربما أدواره الإقليمية. نرافقكم في هذه الحلقة داخل كواليس التحالفات غير المعلنة وخرائط الدمج الغامضة لنفكك قرارا خطيرا، وهو ضم آلاف المقاتلين الأجانب إلى مؤسسة الجيش والأمن السوري بغطاء أمريكي تركي وتواطؤ إقليمي دولي. مستمعينا الكرام، بحسب ما كشفه مبعوث ترامب إلى سوريا توماس باراك، وافقت واشنطن على اقتراح الرئيس الانتقالي أحمد الشارع بدمج المقاتلين الأجانب في المؤسسة الأمنية السورية. فما الذي تغير؟ ترامب الذي كان يشترط التخلص منهم لرفع العقوبات هو نفسه اليوم من يبارك ضمهم. التحول هذا لا يأتي من فراغ، بل هو نتيجة إعادة رسم التوازنات في سوريا بعد أن أدركت واشنطن أن استبعاد هؤلاء قد يشكل فجوة أمنية تستخدمها قوى أخرى، وبالتالي قررت الولايات المتحدة احتواء هذه القوة القتالية عبر دمجها شرط أن تكون تحت أعينها. ماذا عن دور أنقرة في هذا التحول؟ منذ العام 2011 كانت تركيا بوابة عبور آلاف المقاتلين الأجانب إلى سوريا بعلم ودعم من استخباراتها. اليوم تعود أنقرة إلى الواجهة ليس فقط كوسيط بل كضامن أساسي لتوازنات ما بعد الدمج. تركيا تعرف هؤلاء المقاتلين بالاسم، بل ربما كانت تدير شبكاتهم اللوجستية، هي من دربت وهي من سلحت وهي من سهلت التحرك على الأرض، وبالتالي حين يتخذ الشارع قراره بدمج هؤلاء فهو عمليا يدخل النفوذ التركي إلى صلب المؤسسة الأمنية السورية، مما يمنح أنقرة موقعا متقدما في سوريا الجديدة. طيب ماذا عن سوريا الجديدة وبأي هوية؟ أحمد الشارع قد بدأ فعليا ببناء نظام أمني جديد، لكن بأي تركيبة؟ المعلومات تشير إلى أنه عين عشرات المقاتلين الأجانب في مناصب عسكرية واستخباراتية رفيعة. هؤلاء لم يأتوا فقط من إدلب أو الرقة، بل من الصين وروسيا وأوزبكستان وتونس ومصر وتركيا نفسها. المخاوف هنا تتعدى الأمن الداخلي، لأن هؤلاء باتوا اليوم يحملون الجنسية السورية، ما يعني أنهم قد يصبحون مستقبلا سفراء دبلوماسيين أو حتى وزراء دفاع. هل من تداعيات على الصعيد الدولي لخطوة ضم المقاتلين الأجانب إلى المؤسسات الأمنية السورية في ظل الحكومة الانتقالية؟ مستمعينا الكرام، لم يمر قرار ضم المقاتلين الأجانب إلى المؤسسات السورية في الحكومة الانتقالية مرور الكرام في العواصم الكبرى. الاتحاد الأوروبي سارع إلى فرض عقوبات على ثلاث مجموعات مرتبطة بتركيا، الصين وروسيا أعربتا عبر قنوات غير رسمية عن قلقهما من تولي مقاتلين من الإيغور والشيشان مناصب حساسة في دولة حليفة لهما. السؤال الكبير هنا، هل تصبح دمشق نقطة تصادم استخباراتية بين واشنطن وأنقرة من جهة، وبكين وموسكو من جهة أخرى؟ من ليبيا إلى كاراباخ وحتى أوكرانيا تم استخدام بعض هؤلاء المقاتلين الأجانب كمرتزقة، ولذلك فإن دمجهم في الجيش السوري لا يضمن بالضرورة احتواءهم، بل ربما يعيد تدويرهم كأدوات في صراعات إقليمية قادمة حسبما تمليه مصالح الداعمين. وبالتالي فإن القرار ليس فقط سوريا، بل له أبعاد استخباراتية عابرة للحدود. اليوم ومع وجود هذا الكم من العناصر المرتبطة تاريخيا بتركيا وبدعم أمريكي خليجي، قد تصبح دمشق نفسها عاصمة مكشوفة استخباريا، خاصة أن أبرز القيادات الجديدة في الجيش والأمن بحسب مصادر تخرجت من مدارس النصرة وداعش وهيئة تحرير الشام، ثم تم تأهيلهم سياسيا في مرحلة ما بعد الأسد. الرئيس المصري رفض خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين فتم إخراجه من المشهد. موسكو الغارقة في صراعها مع أوكرانيا تراقب بعين القلق تحركات أمريكية تركية في خاصرتها السورية، أما الصين التي ما زالت تعاني من تهديد الإيغور فلن تسكت إذا تم تعيين أحدهم كملحق عسكري سوري في بكين. أجل أيها الكرام، ما نراه ليس فقط إعادة تشكيل الجيش السوري، بل إنه إعادة إنتاج سوريا نفسها على مقاس اللاعبين الكبار. مستقبل سوريا إذا بقي بهذه المعادلات لن يكتب في دمشق وحدها، بل في واشنطن وأنقرة وربما في غرف استخبارات سرية لا يعرفها السوريون أنفسهم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضراتكم وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونناقش في حلقة اليوم المحاور التالية: من يقود فعليا عملية إعادة تشكيل المؤسسة الأمنية السورية؟ وهل ما زال القرار سوريا؟ كيف يمكن فهم الدور التركي في سياق دمج المقاتلين الأجانب؟ هل هو ضامن، شريك أم مخترق؟ ما طبيعة المخاطر الأمنية والسياسية لدمج مقاتلين ذوي خلفيات إرهابية في بنية الجيش السوري؟ وهل نحن أمام توازن قلق بين استخبارات متنافسة داخل الأراضي السورية؟ هذه المحاور نناقشها في حلقة هذا الأسبوع من سوريا تحت المجهر. نرحب بكم من جديد أيها الأفاضل، وحول التطورات على صعيد الساحة السورية ودمج المقاتلين الأجانب في الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الانتقالية، نستضيف عبر الهاتف ضيفنا الكريم لهذا اللقاء من سوريا تحت المجهر، الأستاذ علي السيد الكاتب والمحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية من بيروت. أستاذ علي، السلام عليكم وشكرا لكم لقبول الدعوة.
السلام عليكم، يعطيكم العافية.
طيب، في البداية بودي أن أسألكم: من يقود فعليا عملية إعادة تشكيل المؤسسة الأمنية السورية؟ وهل ما زال القرار سوريا برأيكم؟
بالنسبة إلى من يقود فعليا عملية إعادة تشكيل المؤسسة الأمنية السورية، نرى ونلاحظ بأن لتركيا الدور البارز والأساسي في هذه المؤسسة وفي إعادة التشكيل. يعني نحن نرى بأن أيضا يعني هناك بعض اللمسات لبعض دول الخليج، يعني مثل السعودية أو الإمارات أو قطر، والأساس هي قطر لأنها أقرب إلى تركيا من الدول الخليجية الأخرى. ولكن القرار يعني في هذا الأمر أولا وأخيرا يجب باتجاه تركيا، هي عرابة هذا النظام الجديد وما نهر الآن على الساحة السورية. يعني
نعم،
فتركيا هي من يعني من قامت بهذا العمل في شهر، يعني في شهر 11 من العام الفائت أو شهر 12 يعني في كانون الأول، وهي من أوعزت إلى هذه الحركات حركات النصرة وما إلى ذلك، بالتحرك باتجاه حلب ومن ثم باتجاه حمص ومن ثم باتجاه العاصمة والسيطرة. وكل هذه الأمور تتم بإشراف وبتخطيط من حكومة أردوغان في تركيا.
طيب أستاذ علي، كيف يمكن فهم الدور التركي في سياق دمج المقاتلين الأجانب؟ هل هو ضامن، شريك أم مخترق؟
الدور التركي في سياق دمج المقاتلين الأجانب هو أكثر من شريك وأكثر من ضامن، وهو بالأكيد هو ليس مخترق، لأن ما نشهده على الساحة السورية هو وليد الأفكار ووليد يعني ما تريده سوريا تركيا، وهو العقل التركي الذي يدير هذه الأمور. يعني من يعني عندما نرى في المطارات وفي كثير من
نعم
البلدان لا تستطيع أن تهرب طلقة رصاص ولا تستطيع أن تهرب أي شخص مطلوب، فكيف بهؤلاء الآلاف من المقاتلين الأجانب الذين دخلوا سوريا منذ أكثر من 13 سنة أو 14 سنة؟ كلهم دخلوا عن طريق تركيا وبترحيب من تركيا وبدعم من تركيا ماليا وبالسلاح وبكل هذه المسائل، وكل هؤلاء جاءوا من طاجكستان أو من الشيشان أو من كل أصقاع الأرض، دخلوا من خلال تركيا. فتركيا هي
نعم
هي من صدرهم إلى سوريا، وهي هي المحرك لكل ما يجري في سوريا، وهي يعني هي أكثر من ضامن وهي أكثر من شريك إذا صح التعبير. هي من تقول لهؤلاء الأجانب أو هؤلاء المقاتلين الذين أتوا من آسيا أو حتى من أمريكا أو حتى من أوروبا، هي يعني هي المحرك الأساسي لهم، وهي ليست في مجال لا اختراق ولا شريك، بل هي الآمر الناهي في هذا الأمر.
طيب برأيك أستاذ علي، ما طبيعة المخاطر الأمنية والسياسية لدمج مقاتلين ذوي خلفيات إرهابية في بنية الجيش السوري؟
أما طبيعة المخاطر الأمنية والسياسية لدمج مقاتلين ذوي خلفيات إرهابية، يعني هذا الأمر أعتقد بأن النظام الحالي في سوريا لقد تخطى هذا الموضوع، لأن ما نشهده في سوريا وما شاهدناه من مجازر في جبال العلويين وما شاهدناه في المناطق الساحل يعني بشكل عام، هذا يدل بأن نحن على ماذا قادمون، يعني خاصة بأن هناك كان بروباغندا كبيرة بأن سنقوم بالتحقيق، وهناك وفود دولية قد أتت، وهناك يعني التحقيق من قبل الأمن العام السوري وما إلى ذلك، كان فقط لامتصاص النقمة العابرة التي حدثت بعد هذه المجازر، والتي يعني هناك استمرار لهذه المجازر، ولكن الإعلام يغض الطرف عن هذا الموضوع. يعني أكيد هناك
نعم
يعني دمج المقاتلين ذوي خلفيات إرهابية في البنية الجيش السوري، لا يعني حتى طرح السؤال فيه إشكالية، لأنه يعني هو بنية الجيش السوري هو مبني على هؤلاء المقاتلين الذين لهم خلفية إرهابية، وهم يعني عاصوا في حلب وفي حمص وفي الأرياف قتل وتدمير ومجازر وما إلى ذلك، فهم أساس في هذه البنية، وهم من يقررون مصير هذا الجيش ومصير حتى الدولة والحكومة السورية. هناك يعني أكيد مخاطر أمنية وسياسية، ولكن هي نابعة من من هؤلاء الأشخاص الذين هم قاموا ببناء هذا الجيش السوري والأمن العام وما إلى ذلك.
شكرا على إجاباتكم أستاذ علي السيد. لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء. أما الآن بعد فاصل قصير نعود إليك أستاذ علي السيد وإلى مستمعينا الكرام، ابقوا معنا. أعود إليكم مستمعينا الكرام، كما أعود إلى ضيفي الكريم الأستاذ علي السيد الكاتب والمحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية من بيروت. دكتور، هل نحن أمام توازن قلق بين استخبارات متنافسة داخل الأراضي السورية؟
نعم، نحن أمام توازن قلق بين استخبارات متنافسة داخل الأراضي السورية. هناك تنافس، والأرض السورية هي مفتوحة لكل هذه الدول التي لها مصالح في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا، قلب الشرق الأوسط وقلب المنطقة هنا وقلب البحر المتوسط. هناك تنافس بين الاستخبارات، نعم، ولكن اليد الطولة تبقى للمخابرات التركية والمخابرات القطرية، فهؤلاء هم يعني الذين يسيطرون بشكل أو بآخر على كل المخابرات وكل ما يجول وما يحدث في سوريا، يعني من أعمال ومن مسائل استخباراتية وعسكرية وما إلى ذلك. نعم، هناك دور لبعض المخابرات من الإمارات إلى السعودية إلى الولايات المتحدة بالتأكيد. نعم، هناك قلق من هذا التدخل، هناك قلق من التشابك، يعني عشرات أجهزة المخابرات من كثير من دول العالم، يعني التي رأت هذه الفرصة السانحة بعد سقوط النظام إلى أن تكون أساسية وإلى أن تدخل على الخط السوري ويكون لها دور في هذا الأمر. يعني هناك قلق من هذه الاستخبارات، هناك تنافس بين هذه الاستخبارات، ولكن من المعلوم بكون هذه جميع هذه الاستخبارات هي
نعم
بشكل أو بآخر حليفة للكيان، وهي قريبة من الكيان، وهي يعني معادية للقضية الفلسطينية ولحركة التحرر الوطني.
أستاذ علي، ما موقع الشعب السوري من كل ما يحدث؟ وهل هناك إرادة وطنية تمثله داخل النظام الانتقالي؟
أما يعني بالنسبة لموقع الشعب السوري من كل ما يحدث، للأسف يعني لا وجود للشعب السوري وللإرادة السورية ولهذا الشعب فيما يحدث الآن. وهذا ما رأيناه بأن الرئيس الجديد السوري أحمد الشرعوة يعني نصب نفسه لخمس سنوات رئيسا لسوريا حتى تستتب الأمور ويقوم بعمل ما يريد أن يعمله من خلال، يعني أصلا ما تريد أن تعمله تركيا وهذه الدول من خلال هذا الرجل الذي أصبح الآن الرئيس سوريا. يعني بينما الشعب السوري من المؤكد بأن حلفاء يعني من كان ضد النظام السابق هو
نعم
الآن يقف وراء الشرع، ولكن كما يعني أيضا نرى بأن هناك بعض أو كثير من الشعوب أو من السورية أو الشعب السوري بدأ يعني يرى الحقيقة بعد هذه التجربة وبعد يعني حوالي 6 أو 7 أشهر من الحكم الجديد، يعني بدأ يلمس الحقيقة بأنه كان مخطئا في التوجه الذي ذهب يعني والذي اختاره يعني. ولكن والآن موقع الشعب السوري هو مهمش، لا يوجد أي دور للشعب السوري كشعب سوري، يعني حر وما إلى ذلك. يعني هذا الشعب السوري هذا ليس الشعب السوري المعادي للمخططات الأمريكية والمخططات الإسرائيلية، هذا ليس الشعب السوري الذي كان داعم للقضية الفلسطينية والذي دفع ما دفعه خلال عشرات السنوات من لأن لدعمه للقضية الفلسطينية. يعني بالنسبة للإرادة الوطنية،
نعم،
لا أجد يعني من غير الواقع أن يكون هناك إرادة وطنية تمثلها يعني موجودة داخل النظام الانتقالي، لأن هذا النظام الانتقالي هو يمثل وجهة نظر واحدة تنتمي لمجموعة يعني احتلت المدن الكبيرة واحتلت العاصمة وبنت يعني بنت لنفسها دولة جديدة. فبالنسبة للإرادة الوطنية لا وجود لها في النظام الانتقالي، بل هناك إرادة تأخذ بمصالح الولايات المتحدة وتأخذ بمصالح تركيا، تأخذ بمصالح بعض دول الخليج وما إلى ذلك. يعني وهذه عندما تكون هناك إرادة سورية تأخذ بما تريده هذه الدول، يعني هناك لا يعني من المستحيل أن نجد إرادة وطنية في النظام الانتقالي داخل الدولة السورية.
طيب سؤالي الأخير إليكم أستاذ علي، هل يمكن اعتبار ما يحدث في سوريا ولادة لنظام جديد أم فقط إعادة تدوير لأدوات السيطرة بصيغ مختلفة؟ ما هو رأيكم؟
إنما يحدث في سوريا هو بالطبع هو ولادة لنظام جديد، نظام الذي يعني منذ 14 سنة وهو يحاول السيطرة على سوريا بأدوات مختلفة، ولكنه يعني في 2024 في نهاية 2024 تمكن من السيطرة على النظام في سوريا والبسط سلطته على الأرض وهروب النظام إلى خارج سوريا. ولكن هل هذا النظام سيستمر؟ هل هذا النظام سيبقى؟ هل هذا النظام سيواجه كل هذه التحديات؟ نرى بأن هناك كثير من الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدعم هذا النظام، يعني والتقى الرئيس ترامب مع أحمد الشرع وهناك يعني مباركة لهذا النظام ورفع العقوبات عن هذا النظام. هل سيستمر هذا النظام؟ هل سيقوى على خارج إرادة هذا الأمر؟ سوف يعني الأيام ستشهد،
نعم،
لنا إذا سيستطيع هذا النظام من الاستمرار في يعني الاستمرار لعدة أشهر أو لعدة سنوات. نعم، إنها إعادة تدوير لأدوات السيطرة بصيغ مختلفة، إن الإمبريالية أو الولايات المتحدة تسيطر على الشعوب وشعوبنا بعدة أقنعة يعني وبعدة أوجه، ومن هذه الأوجه ما نراه الآن في سوريا. هل سيستمر هذا النظام؟ هل سيستمر بتحدياته؟ هل الشعب السوري سيبقى كما هو؟ هل هناك إمكانية تطرح نفسها أن هذا الشعب السوري هل يستطيع أن يستمر في المقاومة وفي يعني في هل سيستطيع مقاومة هذا الاستبداد أو لا يستطيع مقاومته؟ يعني هنا التحدي، يعني هل سيستطيع مواجهة هذا النظام الجديد، نظام أحمد الشرع أو النظام التركي المسيطر على سوريا؟ هنا السؤال الفعلي. يعني فسوف نرى خلال هذه الأشهر أو الأيام القادمة ماذا سيحدث، ونتيجة الشعب السوري هو من سوف يقرر مصيره، وهذا ما سنراه بإذن الله.
نعم،
يعني أن المقاتلين ذوي الخلفيات الإرهابية هم من يقوم ببناء هذا الجيش وهم الأساس في هذا الجيش وهم قادة ألوية وقادة كتائب في هذا الجيش، هم من يكون هذا الجيش في هذه المرحلة.
شكرا جزيلا لكم أستاذ علي السيد الكاتب والمحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية، كنتم معنا عبر الهاتف من بيروت. شكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة.
على بركة الله.
مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ودائما في لقاءات هذا البرنامج نتابع آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة وفي الأسبوع القادم.
حقيقة وموحي لمهاية نطري. صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسوراً مهموماً؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 254. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: يا ابن آدم، كن وصي نفسك في مالك، واعمل فيه ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك. يشير الإمام سلام الله عليه في هذه الحكمة إلى ضرورة أن يكون الإنسان وصيا على نفسه في فيما يتعلق بأموالهم، أي يجب على الشخص أن يتحمل المسؤولية عن كيفية إدارة ثروته وممتلكاته، وأن يتخذ قرارات حكيمة بشأنها، ويدعو الشخص إلى التفكير فيما يتركه من آثاره من بعد وفاته. بمعنى آخر، يجب أن يتصرف الإنسان بطريقة تعكس القيم والأخلاق التي يرغب أن تمارس بعد غيابه. إذا كان الشخص يفضل أن يستخدم ماله بطريقة معينة بعد موته، يجب أن يعمل على تحقيق ذلك خلال حياته وليس بقليل. هؤلاء الذين يعملون ليل نهار من أجل جمع المال بشتى الطرق، ولا يهمه أن يكون المال من حلال أو حرام، جاء بالحق أم لا، وهل أنه في تحصيل هذا المال ضيع حقوق الناس أم ضيع حقوق الله، ولا يهتم حتى بأقرب الناس من ولده وعائلته، ويبخل حتى على هؤلاء في أبسط احتياجاته من مادية، فهو يعيش على تل من الثروة المالية والمادية الهائلة، لكنه بفقر وبؤس إلى أن يودع هذه الدنيا. حتى الذين يحصلون على أموال وثروات من كد يمينهم وأتعابهم، نرى البعض منهم لم يبذلها في الشؤون الخيرية الاجتماعية كانت أو فردية، بل قد لا يبذلها على الأقرباء والأرحام له. لا أقصد تقديم المال لهم فقط، بل لا يهتم بمساعدتهم في إنجاز مشاريعهم الإنسانية والاجتماعية، سواء كانت لديهم مثل هذه المشاريع مثلا مساهمة في بناء المستشفيات والمدارس ودار العجزة، وحتى الملاعب الرياضية لترفيه الشباب، أو حتى لبناء المساجد والتكايا والحسينيات من أجل ذكر الله وأحياء ذكر وأمر أهل البيت عليهم السلام، وترويج المعارف الدينية والقيم الإنسانية والإنسانية، خاصة المعارف أهل البيت سلام الله عليهم، وحتى في المجال الاقتصادي والصناعات كتأسيس معامل صناعية لتأمين الأشغال للأجيال الحالية والمستقبلية، وتقدم الصناعة والإنتاج لصالح المجتمع الذي يعيش فيه. كل هذه الأمور تعتبر من الباقيات الصالحات للإنسان إن التفت إليها أيام حياته، وإلا فبعد رحيله، حتى وإن أوصى وقام بهذه الأعمال ورثته، فقليل من الآج سيكتب له. لذلك الصدقة في الحياة أعظم عند الله مما يتصدق به الإنسان بعد مماته.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن هذه الحكمة تدعونا إلى الوعي الذاتي والتفكير في العواقب المستقبلية لتصرفاتنا اليوم. إن المال ليس مجرد وسيلة للعيش، بل هو أداة يمكن استخدامها لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. لذا ينبغي للفرد أن يتعامل مع أمواله بحذر، وأن يسعى لتوجيهها نحو ما ينفع الآخرين ويعكس القيم التي يؤمن بها. فالإنسان المتمكن مالياً باستطاعته أن يشيد القيم الإنسانية بفعله وسيرته، حتى وإن حرم نفسه من استخدام المال لصالح شخصه. لكن عدم التصرف بماله لمصلحته سيكون نابعاً من قدرته عليه، لا من ضعفه باعتبار أنه لا يملك شيئاً، كما كان المعروف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه كان يعمل سواء في عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أم في السنوات 25 بعد وفاة الرسول أم في عهد خلافته، حيث يستدل من بعض الآثار والدلائل أنه كان يعمل أيضا في زمن خلافته، فكان يحفر القنوات ويحيي الأراضي ويزرعها ويحصل على المال من هذا الطريق ثم ينفقه في سبيل الله، وكان يشتري العبيد ويعتقهم، واعتق على هذا المنال 1000 عبد، كل هذه من أمواله الخاصة وليست من بيت المال، وأنه كان ليقوت أهله بالزيت والخل والعجوة، أي أن طعامه العادي الذي كان في داره هو الزيت والخل والتمر من الدرجة المتوسطة أو الأقل، وما كان لباسه إلا كرابيس. هذا ما ورد عن أحوال أمير المؤمنين. لذلك من الواجب علينا أن نكون مسؤولين عن أفعالنا وقراراتنا المالية، وكذا من المهم التفكير في كيفية تأثير أفعالنا اليوم على الأجيال القادمة. وقد عزلت الشريعة الإسلامية سهما من منافع الأموال وفوائدها للمجتمع كالصدقة الواجبة التي هي الزكاة والخمس، ولم يأتي بذلك ببدع، فإن القوانين والشرائع السابقة كانت عليها كشريعة حمورابي وقوانين الروم القديم، يوجد فيها أشياء من ذلك، بل سائر السنن القومية في أي عصر وبين أي طائفتين لا يخلو عن اعتبار جهة المالية لمجتمعها، فالمجتمع كيفما كان يحس بالحاجة المالية في سبيل قيامه ورشده، فهناك إشارة واضحة إلى أن تكون تصرفاتنا مبنية على القيم الأخلاقية التي نرغب في أن تستمر بعدنا. أن هذه الحكمة تعكس عمق الفكر الإسلامي في مفهوم المال وإدارته، وتؤكد على أهمية الأخلاق في كل جانب من جوانب الحياة. اللهم بارك لنا في مائنا وأعطنا من خير ما أنفقته في سبيلك، واجعلنا من الذين يبذلون في الخير ولا يمسهم في ذلك الضر، واجعل لنا ما أنفقت لنا فيه بركة ولا تفتنا به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
إن المحبة للوصي فريضة، إن المحبة للوصي فريضة، أعني أمير المؤمنين، أعني أمير المؤمنين عليا. قد كلف الله، قد كلف الله البرية كلها، واختاره للمؤمنين وليا.
قد أكمل الدين يوم الغدير، حيدر الكرار صار أميري. قد أكمل الدين يوم الغدير، حيدر الكرار صار أميري. يوم الغدير
علي
صار أميري،
علي
صار أميري
علي
يوم الغدير.
قال إله الكرام.
الكون في الآي المبين. اليوم أكملت لكم يا ناس ديني. قال إله الكون في الآي المبين. اليوم أكملت لكم يا ناس ديني. حق اليقين أخو الأمين. أخو الأمين حق اليقين.
أكمل الدين يوم الغدير. حيدر الكرار صار أميري. قد أكمل الدين يوم الغدير.
علي
حيدر الكرار صار أميري.
أميري
يوم الغدير.
علي
صار أميري.
علي
صار أميري.
علي
يوم الغدير.
اليوم تمت نعمة بعد الرضايا. واكتمل الإسلام في آخر آية. اليوم تمت نعمة بعد الرضايا. واكتمل الإسلام في آخر آية. درب الهداية. نور الولاية. نور الولاية. درب الهداية.
أكمل الدين يوم الغدير.
يوم الغدير
حيدر صار أميري.
أميري أميري
من الدين يوم الغدير.
علي
حيدر الكرار صار أميري.
أميري
يوم الغدير.
علي
صار أميري.
علي
صار أميري.
علي
يوم الغدير.
صافحك القرآن يهديك اكتمالا.
علي
وارتفعت كفك في كف الرسالة.
علي
صافحك القرآن يهديك اكتمالا.
علي
وارتفعت كفك في كف الرسالة.
علي
سيف البسالة.
علي
صوت العدالة.
علي
صوت العدالة.
علي
سيف البسالة.
أكمل الدين يوم الغدير.
غديري
حيدر الكرار صار أميري.
علي
قد أكمل الدين يوم الغدير.
يوم الغدير
حيدر الكرار صار أميري.
علي
يوم الغدير.
علي
صار أميري.
علي
صار أميري.
علي
يوم الغدير.
أخاك طه اليوم دون الكائنات. واختصك الله بنسل من أباتي. أخاك طه اليوم دون الكائنات. واختصك الله بنسل من أباتي. خير الهداة عين الحياة. عين الحياة خير الأبات.
أكمل الدين يوم الغدير.
يوم الغدير
حيدر صار أميري.
صار أميري
يوم الغدير.
يوم الغدير
حيدر صار أميري.
أميري أميري
يوم الغدير.
علي
صار أميري.
علي
صار أميري.
علي
يوم الغدير.
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله. والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران ترد على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتشغيل مركز جديد للتخصيب. قائد حركة أنصار الله يدعو الأمة الإسلامية لنصرة فلسطين ويحذر من عواقب التخاذل. وتصاعد حدة الاحتجاجات في الولايات المتحدة بأنحاء متفرقة من البلاد. وإلى التفاصيل أهلا بكم. دانت طهران تبني الولايات المتحدة والدول الأوروبية قرارا ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية